الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يطلع الكلام مستقيم أكثر من الجلسة، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته. وإنما نتحدث عن موضوع مهم جدا فيه حياة القلوب، والموفق إخواني من وفقه الله عز وجل العمل الصالح والعلم النافع. ولذلك أهل الجنة إذا عاينوا الخير الذي أعد الله عز وجل لهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمسألة أن يمتن الله عز وجل عليك بالهداية بين هذه الأفواج التي لا عد لها ولا حصر من الضلال ممن خالفوا طريق الله وسبيل الهداية الذي ارتضاه لعباده، هذا محض النعمة، وهذه هي المنة البالغة أن خصك الله عز وجل بالهداية والاستقامة على السبيل وإقامة الطاعات والاستكثار من الخير في مواسم الخير. ومن هذه الأمور التي تحيا بها القلوب هي مسألة ذكر الصالحين وعرض سيرهم لما فيها من الخير العظيم الذي يعود على العبد، وما فيها من منتهى التوفيق الذي يكون مدرسة للعبد إذا سلك هذا الطريق. ولذلك قال الله عز وجل مذكرا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. محض المنة والامتنان أن يجعل الله عز وجل هذه السير حينما تعرض من أسباب تثبيت القلوب. وذلك أن الإنسان أحيانا يستشعر أن يجد من يقتدي به في هذا الباب، وقد يمسه شيء من الضنك والضيق في أمر من الأمور، فإذا تذكر ما أصاب حبيبا له أو قريبا له أو ابتلاء قد حل برجل قدوة يعتبره له خفف ذلك عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد لقي أشد من ذلك فصبر. فكان يسلي نفسه بمن كان قبله على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلائق، ولكنه سلى نفسه بما حدث لأخيه موسى عليه الصلاة والسلام من البلاء. وذلك نحتاج إلى مثل هذا العرض، أن ننظر إلى تلك الفوائد التي يستفيدها العبد حين يعيش مع الصالحين، سواء كانوا موجودين في العصر الذي يعيش فيه ويختلط بهم، أو كانوا من أمم سبقت ولم يبق إلا تاريخهم المدون فيستعرضه بين الفينة والأخرى. وهذا له فوائد عظيمة لا يعرفها إلا من سبرها وبدأ يعيش هذا التاريخ. وذلك تجد الإنسان دائما حينما يعود نفسه على القراءة حتى في صغر السن ويبدأ يقرأ قصص الصحابة وما حدث لهم ويروض نفسه ويدربها ويعودها على مثل ذلك، تجد أن شخصيته تقوم، وتجد أن قلبه يكون فيه رقة وإقبال على الخير لا يجده أي قلب آخر. وذلك ذكر أهل العلم من الفوائد العظيمة في عرض سير الصالحين ما لا عد له ولا حصر، ومن أعظم ذلك مسألة المحبة التي يجدها العبد في قلبه لمن عرض سيرته. وكلما كان الذي يعرض سيرته ويستعرضها أقوم على السبيل وأهدى طريقا، كلما كان هذا يؤثر في نفسه. ولذلك انظر إلى الناس، الذي يحب شيئا يكثر مخالطته، سواء كان شخصا أو كان عملا أو كان قيمة معينة، تجده يكثر منها حتى يدمنها ويعتاده. ومثلها كذلك لما يكون هذا الموضوع يتعلق في مسألة السيرة ويقلب الصفحات، تجد أنه يستأنس لذلك مع طول الأمد. ولذلك الذي يجد هذا في نفسه من أجل تقويم شخصه فليجعل مسألة سير الصالحين والمقربين من الله عز وجل بأعمالهم الصالحة هي التي يستعرضها بين فترة وأخرى من أجل تقويم نفسه وترقيق قلبه. أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن أعرابيا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من خطبته يقول: ظننا أنه لم يسمع. فلما انتهى من خطبته قال: أين السائل عن الساعة؟ يريد أن ينبه الناس حتى ينتبهوا. فقال: أنا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ ليس السؤال في متى الساعة، فإن هذا الأمر حادث ولا بد، وكائن ولا بد، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم متى تقع الساعة وتحدث. فقال: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، ما الذي جهزت لذلك الموعد؟ قال: والله يا رسول الله، لم أعد لها من كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، وإني لم أعمل بمثل عملهم. شوف مسألة المحبة التي تورثها مسألة الممارسة والخلطة. ولذلك الآن حتى بالواقع الفعلي تجد الذي يكثر من النظر إلى الكفار يورثه هذا مع الوقت محبة هذا الكافر، سواء كان ممثلا أجلكم الله، سواء كان لاعبا للكرة، تجده مع الوقت حتى وإن كذب نفسه وقال أحب لعبه ولا أحبه لذاته، بل إنه سيحبه، لأن مسألة المداومة والنظر إلى شيء تورث المحبة. فعرض سيرة الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والصالحين في عصرك الذي تعيش فيه، والإكثار من النظر في سيرتهم يورث المحبة، والمحبة تورث أن تكون محشورا يوم القيامة مع هؤلاء القوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ليس عنده من العمل الذي يوصله إلى منزلتهم. قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. رأيت؟ فلما تكثر النظر في سير الصالحين يورثك هذا المحبة. لما يكثر الإنسان النظر في قصص الصحابة ومعرفة سيرهم ومعرفة البلاء الذي حل بهم، ومسألة التفاني في خدمة الدين، ومسألة بذل المهج والنفوس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم في بداية أمره وجاءوا ليحمونه مما يحمون أنفسهم، يعني بما يكونون في داخل البلد، وأخذوا عليه ألا يقاتلوا معه الأمم، ومع ذلك لما حل القتال في غزوة بدر وكان مخالف لهذا الشرط الذي أخذوه، تركوا جميع هذه الشروط وتبرأوا منها وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنظر إلى هذه السير تورثك المحبة، والمحبة تورثك الحشر. هذه مسألة لا تظن أنها مسألة سهلة، هذه مسألة من أعظم المسائل، لأن العبد عنده من التقصير وعنده من الإسراف وعنده مما لا يوصله إلى منزلة أقوام لا يحلم أن يصل إلى أول مدرجتهم، لكنه مع المحبة أعطاه الله عز وجل منة وفضلا وتكرما أن يكون معهم على هذه المحبة القلبية. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا يحب إلا الصالحين، ولذلك تجده لا بد أن يتبرأ من أقرب الناس إذا كان على غير دين الإسلام، لا يحبه في قلبه، وإن كان يؤدي له الحقوق الظاهرة التي أوجبها الله له، كأن يكون والدا على معصية يكره هذه المعصية، لكن يضره بما أوجب الله عز وجل عليه بره في المعروف ويحسن إليه المعاشرة، ولكن يكره ما جاء من المعاصي، دين اعتدال ودين سلوك. ويحب الرجل البعيد الذي يقوم على الطاعة ليس لنسب ولا لقربة ولا لمال ولا لجاه، ولكن لأنه رجل يقوم بأمر الله عز وجل فيحبه لله. وهذه من علامات الإيمان، وهذه من الأمور التي يعطى العبد فيها الأجر البالغ يوم القيامة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور التي تكون سببا في أن يظل الله عز وجل العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة، يوم المحشر، يوم يكون الناس يقومون في أرض المحشر والشمس
تبعد عن رؤوسهم مقدار ميل. قال الراوي لا أدري أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة، الشمس فوق رؤوسهم وهناك أقوام يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في ذلك الموقف الكئيب الذي ليس للإنسان إلا موضع قدميه، ويحشرون الناس حفاة عراة غرلا ويعرقون ويسيلون بالعرق، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقه يعني موضع الإزار، ومنهم من يكون إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويسيل عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وفي هذا الموقف هناك أقوام يظلهم الله في ظله بعد أن يعرقوا على بدر ذنوبهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومن علامات الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق كانت خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر من علامات الإيمان أن من علامات الإيمان التي تكون في العبد أن يحب الرجل من وجدت فيه علامات الإيمان. قال أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه من العلامات التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها بالإيمان. ومجالسة الصالحين إخواني إما مجالسة فعلية إذا كان معاصرا لك، وإما عرضا لسيرهم القديمة ممن سلفوا وذهبوا ولكن بقيت سيرهم مدونة. ومن هذا أنها تزيل الوحشة عن العبد، فقد قيل لعبد الله بن المبارك وكان يكثر الجلوس في بيته أحد أئمة السلف، قالوا إنك تجلس في بيتك وتكثر الجلوس ألا تستوحش؟ قال وكيف لي أستوحش وأنا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقصد ما يعرض له من السير، ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في أحاديثه وينظر إلى سيرة السلف الصالح، يقول فمن أين أن أستوحش وأنا أعيش مع هؤلاء. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يجعل لنفسه لحظات وساعات يختلي فيها مع نفسه ويبتعد عن فضول الكلام، لأنه ما يؤدي إلى قسوة القلوب ككثرة الاجتماع بالناس في غير فائدة وكثرة الكلام وفضول الكلام، فإنه يؤدي إلى قسوة القلوب ويؤدي إلى أن الإنسان يجمد قلبه فلا تنفع معه موعظة ولا يحركه كلام ولا تحرك عينه عبرة وموعظة، فهذا لا بد أن يناظر نفسه بين الفينة والأخرى. وسير الصالحين تحيا بها القلوب وتستثمر إلى العمل الصالح. ولذلك كان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين، تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. وكان بعض السلف يقول في مقولة له يحث بها إلى سير الصالحين والاطلاع إلى ما يكونون عليه من العمل الصالح، يقول في ذلك بشر بن الحارث رحمه الله إن أقواما تحيا القلوب بذكرهم، وإن من الناس أقواما تقسو القلوب برؤيتهم. قد يكون الإنسان انتقل عنك ولكن سيرته مدونة ومكتوبة، فكلما قرأت بها ونظرت إلى سيرته وما حدث معه من الأعمال استلذ قلبك وبدأت تتلذذ بجميل الكلام وعذب الحديث، وإذا بك تعيش في جو غير الجو الذي تعيش فيه. وثق أن هذا الذي تفعله يكون سببا في تغيير شخصك. دائما الناس يتأثرون فيما يعيشون به من الجو العام الذي يغمسون أنفسهم فيه، ولذلك تتغير أحوالهم بحسب القراءات. وربما يظن بعض الناس أنه حينما يقرأ كل شيء أنه لا يتأثر، ولذلك تجد بعض الناس يتخبط في قراءته وفي طريقة حياته، ولما تنظر فإذا بك تجد أن هذا لا يترك مجالا إلا قرأ به ولا مجالا إلا استعرضه، وإذا به شخصية غير متزنة من الناحية العملية ومن ناحية المعلومات، ويظن أن هذه القراءات لا تؤثر في شخصه. وهذه القراءة كما يقول بعض العلماء، جاءه رجل وقال له إني أقرأ وأشعر أني لم أستفد شيئا. هذا يحدث معانا دائما، أقرأ وأحس أني لم أحفظ شيئا مما قرأت. قال أرأيت حبة السكر لما تضعه في فيك؟ قال نعم. قال أين تذهب؟ قال تتحلل مع لعابي فتدخل إلى جسدي. قال وهكذا القراءة، لا تقطع نفسك من قراءة سير الصالحين والكتب المفيدة التي تدلك على الخير، ولذلك فإن هذا تتحلل به شخصيتك، وتجد نفسك وأن تجلس مع الناس وتتكلم تجد أن الأسلوب بدأ يتغير، وتجد أن المعلومات بدأت تظهر، وتظن أنك لم تحفظ شيئا، فإذا بك إذا استهليت بالحديث وجدت نفسك تتقلب في الكلام الذي لم تكن تظن نفسك أنك حفظته من قبل ذلك. ولذلك سير الصالحين تحيا بها القلوب وترق، تنزل الرحمة، لأن الإنسان يبدأ خلقه يرق ويلطف، ويبدأ عنده شيء من الرحمات، شيء من الألفة، شيء من المودة، لأنه يقرأ لأناس هم من أنقى الناس، كانوا يتعاملون مع الله ويبذلون لله ويعبدون الله على بصيرة، وأعمالهم ناصعة يريدون بها وجه الله. فهل تظن أن هذا لا يؤثر؟ الناس الآن كثير منهم تجد عنده مبادئ ممسك بها، ومع هذه المبادئ تنظر إليه فإذا به لا يقرأ، وتنظر إليه فإذا به رجل ربما لا يكون عنده من الثقافة الاجتماعية المعروفة في عصرنا الحالي، ومع ذلك على قلة علمه وربما على قلة دراسته تستأنس وتستلذ بالجلسة معه. فإذا نظرت إلى حاله فإذا به قد جالس رجلا كبيرا يحفظ شيئا كبيرا من قصص المتقدمين. ليس باللازم أن يكونوا متقدمين في أول أمم الإسلام، بل إنه ربما يحدث عن جد الله أو عم الله أو رجل من قومه أو رجل من جماعته يحفظ شيئا من المبادئ فيلقيها على مسامع هذا الموفق. لماذا موفق؟ لأنه أرخى سمعه لسماع الخير، فإذا بهذا يكتسب الأخلاقيات ويجمع منها الشيء الكبير، حتى به إذا احتاج الجيل الذي يأتي فيما بعد إلى رجل يتعلمون منه المبادئ ويتعلمون منه الأخلاقيات وجدوا هذا الرجل الذي يحفظ منها الشيء الكثير. هذا لا تظن مسألة سهلة. الأجيال كما ترون الآن الذي نعيش فيه، كل جيل يسب الجيل الذي بعده. نحن لم نعجب آباءنا، والآباء ربما لم يعجب الأجداد، وأنت يأتي زمن أبناؤك لا تعجب بطبائعهم وسلوكهم، لكن لما يخرج هناك أناس من النوادر يحفظون هذه السير ويتعلمون هذه القصص وهذه المبادئ فينقلونها، تعرف على طول الأمد مقدار الخدمة العظيمة التي يقدمونها للمجتمع، فما بالك بالخدمة التي يقدمونها لأنفسهم من رقة القلوب، من ذهاب القسوة، من نشر الخير في المجتمعات، من معرفة تقصير النفس. لأن الإنسان إذا عاش في قصص الصالحين ورأى بذلهم وجهدهم واستقامتهم وهم يريدون ما عند الله، لم يريد المدح من الناس، يعلم مقدار النقص الذي يعيش فيه ولا يقتر بعمل عمله. شوف السلف، كان أحدهم إذا رأى من هو أصغر منه ما قال والله أنا أفضل منه وجيء علمه للدين وعلمه الاستقامة، وإذا جاءه رجل أصغر منه لكن عنده علم وأراد أن يصحح له عبادة ويعلمه شيء من الدين وشيء من الإسلام قال أنا قبلك أصلي وأنا أصوم وأنا أعرف الدين قبل أن لا تظهر، ما كانوا يقولون ذلك. كانوا إذا رأوا من هو أصغر منهم قال أحدهم سبقته إلى المعاصي تروضون النفس، وإذا رأى من هو أكبر منه قال سبقني إلى الإسلام. فيعرف لهذا قدره ويعرف لهذا رحمته، فيرحم الصغير ويوقر الكبير، وفي هذا تأديب لنفسه ألا يأتيه شيء من العجب، بحيث أن يقتر بعمله إذا رأى في نفسه أنه قد عمل عملا صالحا فيبدأ وكأنه يمتن على الناس بعمله، بل يكون متواضع. كل هذا لاستعراضه لقصص أهل الخير وأهل الصلاح. فلما ينظر الإنسان إلى بذل من قبله في الإسلام وما قدمه لهذا الدين العظيم حتى حتى لو عمل ما عمل لن يصل إلى ذلك المقدار العظيم من العمل، بل إنه يحب أولئك ويتمنى أن يكون على طريقهم وأن الله عز وجل يرحمه بمحبته لهم. ولذلك كان بعض السلف قال، قد قيل له: إن القوم سبقونا، الصحابة هم على خير بهم، على خير بهم، قال سبقونا، إن القوم سبقونا على خيل بهم ونحن على حمير معقرة. حمير وأيضا فيها كسر، يا الله تمشي. فقيل لما قالوا له ذلك، قال: إن كنتم على طريقهم فما أسرعكم باللحاق بهم. ولذلك استعرض سير أهل الخير حتى يرق القلب، وخذ منها أجودها. وإذا قرأت سير أهل الخير لا سيما من الصحابة تعامل معهم بصفاء القلب والسريرة، وانظر إلى سيرهم من باب الحب والمودة، وأنت تقرأ ذلك تحتسب عند الله أن يحشرك مع هذا الذي تقرأ له. لذلك بعض الناس الآن يسمي ابنه باسم بعض الصحابة، وهو من أول التسمية محتسب أنه سماه على عمر، وسماه على أبي بكر، سماه على عثمان، سماه على علي وغيرهم من الصحابة الفضلاء الكرام. لماذا فعل ذلك؟ لأنه عاش سيرتهم وعرف لهم فضلهم، وبهذا بهذه النية عمل يجري. وربما إذا زاد الحب واستزاد، بل إنه أكيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدركت رحمة الله أن يحشره الله عز وجل مع من سمى عليه. والآخر الذي يعيش ويمجد فلان من الناس، ربما يكون عاصي أو فاجر أو إلى آخره، ويسمي عليه ويرى أنه مغروس في سيرته ويحبه وينفتن فيه، هذا إن لم تدركه رحمة الله عز وجل إذا كان يحبه حبا عظيما ربما تدركه شغوته. المسألة ليست سهلة، ليست المسألة ادعاء بالكلام أنك تحب الشخص أو لا تحب الآخر، وبهذا تؤدي إلى رقة القلوب، ويبدأ الإنسان دائما يستشعر هذه القصص فتجده قريب الدمعة. كلما ذكرت له سيرة أحد الصالحين ورأى فيها موعظة، رأى فيها خشوع القلب والتأثر عليه، وينعكس إخواني على سلوكه في البيت، وعلى سلوكه مع أبنائه، وعلى سلوكه مع الزوجة، وعلى سلوكه مع المجتمع. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: فلنزر فلانة، امرأة كان يغشاها النبي عليه الصلاة والسلام، مرة من نساء الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويجلس عندها، فذهبوا إليها، كانوا كبار السن وهي كبيرة، فلما جاءوا إليها وجلسوا عندها قالت لهم: والله ما أبكي على ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما عند الله خير له، ولكن أبكي على انقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكوا. رقة قلوب. ذلك الآن بعض الناس ممكن تذكر له موقف، تذكر له موضوع، تذكر له قصة حصلت مع من قبله، بل هو لنفسه، تجد الرجل رق قلبه. من الأمور التي تؤدي إلى رقة القلوب أن تغرس نفسك في سير الصالحين. إخواني، أكثر ما يحتاجه العبد الآن في العصر الحالي هو أن يكون قلبه رقيق، والله، لأن الآن نحن في زمن القسوة. هذه الوسائل الاجتماعية قطعت بين الأواصر والقلوب. تجد أن الرجل يذهب إلى أمريكا للعلاج، ومع ذلك يأتي بعد شهور واللقاء بارد. اللقاء بارد، صحيح يرحبون فيه والحمد لله على السلامة ويعملوا له وليمة، لكن مو مثل قبل. فيما سبق ممكن يذهب إلى مكان، إلى دراسة، ممكن إلى بلد مجاور، لكن لما يأتيك بعد شهرين تجد نفسك متشوق له، شهر كامل لم ترى فلان، أو شهرين، وإذا كان الثلاثة أكثر وأكثر، ربما تحتضنه، ربما تبكي. الآن هذه دعت إلى مسألة تواصل، وهي أدت إلى القطيعة، قسوة قلوب. تنقل تناقل الأخبار بين الناس وما فيها من الجفاء، الواحد يقرب مرة ومرتين وثلاثة وستين رسالة، وبعضهم تقول كيف الله عز وجل عطاه القدرة بالمخ، من أول ما يقوم رقبته مطيه ويقرأ، يدخل لمدة دقيقتين ويجلس على الواتساب من رسالة لرسالة، يشوف لمقطع، يدخل على مقطع واحد والمقطع يسحب 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 يسحب، ولا جالس من العصر إلى المغرب، بعدين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي فاتني من الخير العظيم؟ كم كان بودي أن أعيش فيه بعمل صالح، أتقرب إلى الله فيه على الأقل بالذكر، بالذكر اللي ما يكلف شيء، حتى 3 ساعات وتلقاه ساكت صامت، ما حرك شفتيه في قول لا إله إلا الله ولا سبحان الله. قسوة. فالناس يحتاجون إلى الرقة، لأن هذه كثرة التواصل تجعل الأمور باردة. ما تشوف الواحد الحين يجلس له مع صاحب له، تجي وانت مهموم وشاير على ظهرك جبل، وتدري أن أصلا لا يقدم لك ولا يأخر، بس إنك تبي لك واحد تفضيله شوي، تعطيه اللي بصدرك، تكلم معاه، تبي شخص يسمع لك. أكثر ما يسوي يسمع لك هو ماسك التليفون، إيه لا لا عادي، ترى ما بسيطة هذه، ويكمل. قمة الجفاء. لذلك تحتاج إلى أن تجد لك من تشكو إليه وهو الله عز وجل، ثم من تتتبع أخباره حتى تحيي ما قسى من قلبك لهذا المجتمع المادي المصدق. مادة، مو لازم فلوس، كل أعمال مادية، مادية ركض 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 على الدنيا، وكأن الناس قد جاءهم فقر مدقع يريدون الهرب منه، وكأنهم يراهنون على هذا الوقت الذي يحاسبون عليه، تجدهم يركضون ركضا من أجل قتله وهو محاسب عليه، وهو يزيد فيه أجره، وهو يزيد فيه خيره، ربما يطول عمره ويجمع العمل الصالح. ولذلك من أفضل ما ترقق به قلبك استعراض سير الصالحين، وعلى رأسهم بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر في سير الصحابة الأتقياء البررة الذين يجب أن تكون نقي القلب لهم كلهم، وتنظر في أحداثهم وأقوالهم وكيفية عبادتهم وكيف كانوا يعبدون الله، تنظر إلى شجاعتهم، تنظر إلى كرمهم. ما تجد خلق من الأخلاق الآن التي يمدحها الناس إلا تجد الصحابة أخذوا منها الرأس. كل ما يمدح الناس، الناس الحين يمدحون واحد ممكن يعمل وليمة ما يريد فيها وجه الله، وليمة يريد أن يتحدى فلان، فلان عمل وليمة ب4000 دينار في مجلس صغير أو في مكان مما يجعلونه لهذا الأماكن، هو يذهب إلى مكان أعلى ما لا قيمة عند الله عز وجل، لا يغني عنه شيئا، وتجد الناس مع ذلك يمدحونه، يقول يا أخي سبحان الله وليمة عجيبة كريم. من أكرم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول من وضع الثريد في الطرقات والولائم في الطرقات ابن عباس، هذا الكرم، فإنه كان يضع الطعام في الطرقات حتى يأكل منه المار، وكان يغضب إن أدخل منه الغلمان شيئا إلى البيت. من أكرم من عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان يشتري الغلام بالمال، وإذا رأى حسن عبادته اعتقه لوجه الله، قالوا يخادعونك، قال من خدعنا لله خدعنا له، واحد واثنين وثلاثة واربعة. لما الحسن الحسين رضي الله عنه احتاج شيئا من المال، احتاج شيئا من المال، وأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه، لما جاءه الرسول قال الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، غفلت عن ابن عمي حتى احتاج. ثم جاء وقال يا فلان نصف مالي، فنصف ماله فأرسل إليه بنصف ماله من الإبل والخيل والمال والنقد. فلما جاء إليه قال الحسين رضي الله عنه، قال لقد شققت على ابن عمي لما شاف من كثر العطاء. هذا الكرم، لما تعيش أولادك في هالسير هذه كرم، ولله يريدون فيه وجه الله عز وجل. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه، شوف الآن الناس لما واحد يسمي عليه يعطيه هدية، يعطيه هدية، ممكن هدية لله، ممكن رياء وسمعة، يمكن يشق على نفسه يعطيه اسماوة يقول ترى سميت عليك ويعطيه اسماوة. ابن عباس رضي الله عنه، جاءه رجل من الأنصار قد توفيت زوجته، وقال يا ابن عم رسول الله لقد ولد لي الليلة غلام وقد سميته باسمك وقد توفيت أمه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، بارك الله لك في الموهوب لك ورحمه الله ميتك، يا غلام أعطه 100 دينار، دينار ذهب مو درهم من الفضة، أعطه 100 دينار، واذهب إلى السوق فاشتري للغلام جارية تكفله، وأعطه كذا وكذا من الطعام وغيره. وقال يا ابن أخي العذر منك، فقد جئتنا وفي العيش يبس، على هذه العطية يحق عطيته اللي عطاه، قال جئتنا وفي العيش يبس، قال رحمك الله يا ابن عم رسول الله، والله لو أنك سبقت حاتم بيوم ما ذكرته العرب ما بعد عطيتك عطية. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان من كرماء العرب، عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان من كرماء العرب، استسقى من امرأة ماء، يعني دقوا عليهم الباب وطلعت المرأة فقالت: أيها القوم تنحوا عن الباب فإن امرأة عزباء أرملة مات زوج. فشرب الماء فقال للغلام معه: كم عندك من المال؟ قال: عندي 25,000 درهم. قال: ادفعها إليها، أو قال: أعطيها 5,000. قالت: إنا لله وإنا راجعون، تظن أنه يستهزئ بها. قال: أعطيها 10. فقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أعطيها ما عندك من المال. قال: 25. فظنت أن بهم شيء فدفعها إليه. قال: ما أمسى عليها المساء إلا وكثر عليها الخطاب. هذا الكرم، كرم أبناء الصحابة، كرم الصحابة، كرم ولله، شجاعة ولله، عطاء ولله. ما ظنك بالإنسان إذا عاش سيرتهم وتأثر بهم وأورثه ذلك محبتهم، أهو عند الله هين؟ رقة في القلوب وزيادة في الأجر وحشر يوم الحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، سامحوني.